إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تناولنا في الحصة الماضية طرفا مما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وقلنا بأن الاستسقاء طلب السقيا، طلب الماء، هذا هو الاستسقاء، يعني طلب السقيا يعني طلب الماء حينما نحتاج إليه، لأن حياتنا متوقفة على الماء، لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الماء، حياته قائمة ومستمرة على وجود هذه المادة الحيوية. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك كنا عرجنا في الحصة الماضية عن هذه النعمة، نعمة الماء، وأن نعمة كبيرة ومنة عظيمة من الله عز وجل تستوجب منا الشكر والعرفان، أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأننا محتاجون إليها ولا يمكن أن نستغني عنها. فالناس وكل المخلوقات فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل الناس محتاجون إلى الله، لا يمكنهم أن يستغنوا عن الله طرفة عين. والله عز وجل عنده من كل شيء خزائن لا تحصر ولا تعد، ولكنه عز وجل ينزلها بقدر معلوم. قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر رحمة بنا، لأنه إن فتح علينا أبواب رزقه وأبواب خيراته هذا سيؤدي بنا إلى الطغيان، وهذا سيكون فيه هلاكنا وحتفنا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الإنسان يطغى إذا رأى نفسه قد صار غنيا. فالله عز وجل رحمة بعباده أنه يضيق عليهم ويبتليهم ويختبرهم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الماء نعمة كبرى من الله عز وجل، حياتنا متوقفة عليها، إذا افتقدناها لا يمكن أن نعيش، أن البلد الذي لا ماء فيه يهجر ولا يمكن السكن فيه ولا يمكن العيش فيه. ولذلك إذا احتجنا إلى هذا الماء فممن نطلبه ولمن نلجأ؟ نلجأ إلى الذي ينزله. ونزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا، الله تعالى هو الذي ينزل، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينزل، هو الذي ينشئ السحاب، هو الذي ينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالله عز وجل يضيق علينا حينما نعصيه وحينما ننحرف عن منهجه، فيدفعنا ذلك إلى أن نتوب إليه وأن ندعوه وأن نقلع عن ذنوبنا ومعاصينا، فإنه حينئذ عز وجل يفتح علينا أبواب رزقه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لكن المصيبة، كل المصيبة عند المسلمين، لا أقول عند كل المسلمين ولكن عند كثير من المسلمين، أنهم يعصون الله عز وجل، يعصون الله تعالى ويرتكبون المخالفات ويضيعون الواجبات ويرتكبون المحرمات، فيضيق الله عز وجل عليهم بقلة المطر فلا يلجؤون إليه وإنما يشركون به عز وجل في طلب الماء. وهذا كثير ما يحصل في الوسط الإسلامي، شاهدنا بأعيننا أنه حينما يضيق الحال ويقع ويحبس المطر ويقع الجفاف ويصاب الناس بقلة الماء يذهبون إلى الأضرحة وإلى أن يذبحون على الأولياء ويذبحون على الأصنام ويتقربون إليهم ويدعونهم كأنهم الذين يملكون مثل هذه الأمور، بينما أن هؤلاء هذه مصيبة بعد مصيبة ابتلهم الله عز وجل ثم عادوا في الشرك به سبحانه وتعالى ولم يطلبوه عز وجل وحده. وهذه يعني هذا جهل طم وعم في كثير من أوساط العالم الإسلامي، عند العامة من الناس يلجؤون إلى لا يلجؤون إلى الله مباشرة يا ربي، وإنما يلجؤون إلى الأولياء يذبحون الذبائح والعجول والخرفان ويطوفون بالأضرحة والأولياء طلبا للمطر. فهل هؤلاء يعني هل بهذه الطريقة أن المطر سينزل عليهم؟ فإذا نزل سيكون نقمة عليهم وعذابا لهم ووبالا بهم. نعم، فلكل بلد له عاداته. في المنطقة ديال الجنوب أو الوسط يعني الأطلس عندهم عادات، حينما يقع الجفاف يصنعون يأتون بواحد المغروف كبيرة يسموها تغنجة ويلبسوا لها لباس العروس ويبدأون يطوفون بها ويطلبون أنزار، يعني أنزار الشتياك، يعني أنزار يعني في الحقيقة في الأصل ديالو عند الأمازيغية كان هو السيد، كان في الأصل ديال هذه الخرافة هذه أو هذا الاعتقاد، هذا هو كان الأصل ديالو هو السيد الماء، فأنزار يعني هو السيد، سيد الماء الذي يملك الماء، وأن سيد الماء هذا كان يريد أن يتزوج بفتاة جميلة جدا لا نظير لها، وكانت تصعد إلى السماء، فطلب منها الزواج، وكان هو يملك الأرض يعني يملك الأودية والأنهار وهي تصعد إلى السماء، فلما لم تستجب له يعني جفت الأودية الأنهار يعني نشفت ما بقاش فيها الماء، فالمرأة الجميلة هذه صعدت إلى السماء ويسمونها عروسة المطر، يعني عروس المطر يعني قوس حزل قوس قزح اللي كيكون عبارة عن في معنى مجموعة من الألوان، فهذيك معنى في نظرهم أن هذه هي العروس ديال الشتاء اللي كان كيملك هذا أنزار هذا، فلهذا كيزينوها له كيجيبوا هذه المغروفة هذه. هذه العادة موجودة في المغرب، موجودة في الجزائر، موجودة في تونس على امتداد الأطلس. يعني هذه العادة كانت في الجاهلية القديمة، يعني كانت عريقة في الجاهلية القديمة، ولكن لا زالت إلى اليوم عند المسلمين، يعني الآن المسلمين لقرون ومع ذلك لا زالوا محتفظين بهذه العادات والتقاليد اللي خطيرة، هي من الجاهلية وليست من الإسلام في شيء. وهكذا كل بلاد له طريقته الخاصة، بينما أن المسلم حينما يحتاج يلجأ إلى المعطي سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل مباشرة. ولذلك أن الاستسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل وردت بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى الصلاة، صلاة الاستسقاء. الكيفية الثانية الدعاء أثناء خطبة الجمعة أو بعد الصلوات. الكيفية الثالثة الدعاء في أي وقت بدون قيد الصلوات ولا شيء. هذه كلها كيفيات مشروعة، ماشي بالضرورة في الاستسقاء باش نصلوا، يعني نطلب الاستسقاء ماشي بالضرورة باش نصلوا، هذه واحدة من الكيفيات المشروعة، لكن يمكن استسقي الله عز وجل بأن نرفع أيدينا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، توجه الله تعالى بالدعاء. فهذا استسقاء ولا مش استسقاء؟ هذا استسقاء، وقد يكون أثناء الخطبة فيدعو الإمام ويرفع يديه ويدعو ويرفع الناس معه أيديهم ويؤمنون على دعائه، وأيضا بالكيفية الأشهر هي الصلاة، ولذلك وهذا كله ورد في السنة من الكيفيات صلاة الاستسقاء، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسقى، جاءه الناس وطلبوا منه حاجة الناس إلى المطر، فوعدهم عليه الصلاة والسلام يوما أن يجتمعوا في مكان، لذلك يشرع للإمام ولي الأمر أن يعد الناس في يوم معين، قل نهار فلاني سنصلي صلاة الاستسقاء، ويجتمعون في صحراء في مكان، ويجوز أن يكون الاجتماع في المسجد، يجوز أن يكون في المسجد، ويجوز أن يكون خارج المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم منبر في الصحراء في الخلاء، وعد الناس الخروج في يوم معين، فخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، خرج عليه الصلاة والسلام مبتذلا متواضعا خاشعا، مبتذلا يعني بلباسه ببذلته المعتادة، يعني لا يشرع للإنسان أن يتزين كما يتزين في العيدين مثلا، أن يلبس اللباس الجديد أو الجمعة، يتزين مشروع من السنة يتزين الإنسان في يوم العيدين ويوم الجمعة يلبس الجديد، أما في يوم الاستسقاء يخرج بلباسه المعتاد، باللباس العادي اللي يلبسه دائما، المسألة تطلب تقشف، فيخرج مبتدلا فمتواضعا خاشعا عليه الصلاة والسلام، مسترسلا في مشي حتى وصل إلى المكان، فجلس على المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنكم يعني طلبتم احتجتم وأن احتجتم إلى المطار واحتجتم إلى الماء، فوعظهم وذكرهم ودعا الله عز وجل سبحانه وتعالى قائلا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام والناس يؤمنون، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يعني رؤية بياض إبطيه، رفع يديه، بل ورد في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم جعل ظهر كفيه إلى السماء هكذا، جعل ظهر كفيه إلى السماء هكذا في الدعاء. لكن قال الحافظ رحمه الله أنه كما قال أهل العلم أنه إذا كان الإنسان يطلب دفع بلاء دفع مضر عنه يدعو هكذا، وإذا كان يسأل شيئا الحصول على شيء فيدعو هكذا ببطون الأكف إلى السماء، لأن علاش يقلب هكذا؟ تفاؤلا بأن يقلب الله عز وجل الحال. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غير لباسه وقلب رداءه وجعل مع اليمين على اليسار ومع اليسار على اليمين، وجعل باطنه أعلاه وأعلاه باطنه، يعني يقلب الثياب، هذا تفاؤل كيقول العلماء، تفاؤلا بأن يحول، لأن حالة الجفاف وحالة القحط وحالة الحاجة، فنسأل الله عز وجل أن يحول حالتنا، فنحول الألبسة ونحول اليد في الدعاء، لعل الله عز وجل أن ينظر إلينا برحمته ويحول ما بنا، ويحول لنا حالتنا سيئة فيحولها الله عز وجل إلى حالة حسنة. فجاءت سحابة في الحين، جاءت سحابة كالسرس في السماء، ثم اجتمعت، ثم أمطرت، رعدت وأمطرت، فبدأ الناس يذهبون يفرون إلى الكن، الكن يعني الأشياء التي تستر في أكنة، يعني الأشياء التي تغطي الإنسان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجده، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. استجاب الله عز وجل له في الحين، فرجع الناس، وما رجع الناس وما استطاعوا أن يرجعوا بكثرة الأمطار. إذن فهذه هي صلاة الاستسقاء، والعلماء اختلفوا، لأن الصلاة في الاستسقاء فيها الخطبة وفيها الصلاة وفيها الدعاء، هل تكون الخطبة سابقة على الصلاة أم تكون الصلاة سابقة على الخطبة؟ وفي الحقيقة أن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، وردت الأحاديث بتقديم الخطبة على الصلاة، وهذا ما جاء صريحا في حديث عائشة، ووردت بتقديم الصلاة على الخطبة كصلاة العيد، تقديم الصلاة على الخطبة كصلاة العيد. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في النيل، قال: والحق، ذكر اختلاف العلماء، لأن في حال مالك رحمه الله يرى على أنه تقدم الصلاة ثم عاد الخطبة من بعد، والشافعي يرون تقديم الخطبة ثم الصلاة من بعد. وقال والحق جواز الأمرين، لأن الحديث جاءت بذلك، يعني الحق أنه يجوز يخطب عاد يصلي، ويجوز يصلي عاد عاد يخطب. ولأن صلاة الاستسقاء في حد ذاتها هي من السنن المؤكدة، هي مش واجب، هي من السنن كما قلنا المؤكدة في حد ذاتها، يعني ليست واجبة، ويجوز أن يخطب قبل ذلك وأن يخطب بعدها. بل فيه من لما جاء في الحديث يعني صلى ثم خطبك العيد، فهناك من قال يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، باعتبار أن صلاة العيد تكون هكذا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كالشافعية. لكن الجمهور يقولون ما فيه تكبير، ما فيه تكبير، ليس كالعيد، وإنما هي في تشبيه غير في تقديم الصلاة على الخطبة، وليس تشبيه عاما يعني من جميع الوجوه. إذن فسواء صلى ثم خطب أو خطب ثم صلى، فالمهم أنه تشرع الصلاة، وتشرع صلاة ركعتين، وتشرع الخطبة يخطب على الناس ويذكرهم يوعظهم، وأيضا يشرع فيها الدعاء. وعند الدعاء صلى الله عليه وسلم استدبر الناس واستقبل القبلة، أن يدعو وهو مستقبل القبلة رافعا يديه عليه الصلاة والسلام، والناس يعني رافعين أيديهم يدعون، النبي صلى الله عليه وسلم يدعي وهم يؤمنون، فاستجاب الله عز وجل الدعاء في الحين عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، يعني من الرعي والخصب، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. في رواية اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، لأن قد يقع الهدم وقد يقع الغرق وقد يقع البلاء. صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وبلاء وهدم وغرق، كما نشاهد يعني في 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 الأمطار التي تنزل في هذا الوقت. إذن فهناك كما قلنا صلاة الاستسقاء بهذه الطريقة التي ذكرنا، أن يعني ويطلب أن يتوب الناس إلى الله عز وجل قبل الخروج، وأن يتصدقوا، وأن يستغفروا الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه صلاة الاستسقاء، صلاة ركعتين مع خطبة قبلها أو بعدها، والإلحاح في الدعاء، الإكثار من الدعاء، من دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له، فادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دياله قال إن الله دعاكم أمركم أن تدعوه ووعدكم بالإجابة، إشارة إلى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، هذا وعد، ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوه فإن الله عز وجل يستجيب لهم، فإذا لم يستجب لهم فهناك ماذا؟ هناك مانع من موانع إجابة الدعاء، هناك موانع، يعني إذا كان هناك مانع يمنع من حصول إجابة الدعاء. الحالة الثانية الدعاء أثناء خطبة الجمعة، كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاء أعرابي فوقف بباب المسجد وقال يا رسول الله هلكت الناس وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة الجمعة، رفع يديه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فانطلق، فما خرجوا من المسجد إلا والسماء تمطر. قال الراوي أنس قال فما رأينا الشمس جمعة، يعني أسبوع، يقول جمعة يعني الأسبوع، أسبوعا ما شفوش مرة، أسبوع كامل ديال الشتاء. قال فلما كانت الجمعة المقبلة جاء الرجل، في رواية أنه جاء رجل، وفي رواية جاء الرجل، ولكن الرواية صحيحة أنه جاء الرجل نفسه أنس رضي الله عنه، يعني بعد قرجاء الرجل ما قالوا إن نسي أنه، ولكن جاء الرواية تبين أنه هو نفس الرجل. فجاء الرجل نفسه قال يا رسول الله هلك الناس وانقطعت السبل، فادعو الله أن يرفعها عنا. نعم، لكن في المرة الأولى قال هلكت الناس وانقطعت السبل، والمرة الثانية قال هلكت الناس وانقطعت السبل، لكن السبب الأول هو غير السبب الثاني، السبب هو هلكت الناس لعدم وجود الماء وانقطعت الطرق، لأن الناس لم يجدوا ما يذهبوا ما يتوقوا ولا كذا. ولكن في المرة الثانية أيضا قطعت السبل بحمل بالأودية وكثرة الأمطار، يعني الأسباب مختلفة، السبب الأول ماشي هو السبب الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا رفع يديه قائلا اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا لا علينا، حوالينا يعني مسكوشفو، اللهم على اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الأكام يعني رؤوس الجبال أماكن العالية، وبطون الأودية داخل الأودية اللي تجمع الماء، ومنابت الشجر اللي كتحتاج له. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قال فخرجنا نمشي وقد ظهرت الشمس. نعم خرجنا نمشي وتوقف المطر بفضل الله عز وجل. إذن فهذا هو هذا النوع الثاني من الاستسقاء، وهو الدعاء يوم الجمعة أثناء خطوة الجمعة أو عقب الصلوات الخمس. الحالة الثالثة هو الدعاء مطلقا، يجتمع الناس مثلا ويدعو يطلب الله تعالى المطر، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك. إذن فنسأل الله لأنه الذي يملك الماء، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، وهذا دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي الكيفيات الواردة في صلاة إيش؟ صلاة الاستسقاء. وينبغي في صلاة الاستسقاء أن يقدم لصلاة الاستسقاء أو يطلب الدعاء من الصالحين يتوسم فيه الناس الخير والصلاح، هو الذي يقدم لطلب الاستسقاء. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون برسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل ويستشفعون برسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. فكما قال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، كنا نستسقيك نطلب منك السقيا بنبيك، نتوسل بنبيك، يعني كيف نتوسل بنبيك؟ يقول يا رسول الله ادعي لنا سقينا، طلبنا الله السقيا فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المطر. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر يستسقي بمن؟ بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عم العباس كما قال عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى يقول صلى الله عليه وسلم عم الرجل سنه أبيه، وكان يراه ما يرى الولد للوالد، يعني يحترمه ويجله مثل ما يحترمه الولد أباه والده. فتمسك قول عمر فتمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بسنة صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمجرد ما يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا ونستسقي بعم نبيك فسقينا فيسقون. وكان أحيانا يأتي إلى، وثبت هذا في الصحيح أيضا، أنه جاء إلى العباس وقال له إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم فيسقينا وأننا نستشفع بك إلى الله. فقدم العباس هو الذي يدعو الله عز وجل. فقام العباس وقال اللهم ما نزلت عقوبة إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فإنا نرفع إليك أيدينا بذنوبنا تائبين خاضعين فأسقنا. فدعا العباس رضي الله عنه في صلاة في الاستسقاء، فجاء المطر في الحين فسقي الناس. إذن فالاستسقاء يكون بالحي ولا بالميت؟ يكون بالحي وليس بالميت. كاين الناس اللي يقولوا لا يقولوا الاستسقاء بالميت، لا ابدا، الاستسقاء لا يكون بالميت وانما يكون بالحي. ومعنى الاستسقاء بالحي يعني بدعائه، فيدعو الله عز وجل فان الله عز وجل يستجيب. نعم لا يكون بالاموات، والا لو كان الاستسقاء بالميت لاستسقى عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما استسقى بعمه الذي كان لا زال حيا. هذا هو الواضح من الحديث. إذن فلا يجوز للإنسان أن يتوسل بالأموات طلبا للسقيا من الله عز وجل، إذن الاستسقاء كما قلنا يقدم له الصالح ما يتوسم فيه الخير وما يتوسم فيه الصلاح، وهذه كانت سنة معروفة عند المسلمين اللي كيدنوا فيه الخير ويدنوا فيه الصلاح، كانوا يقدمونه للاستسقاء، يقدمون للاستسقاء. وهذا ما حصل من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حينما احتاج الناس إلى المطر، فاستسقى بأبي مسلم الخولاني. تعرفون أبو مسلم الخولاني ولا تعرفونه؟ أبو مسلم الخولاني هذا من اليمن، وهو من المخضرمين. ومعنى المخضرمين يعني الذين يعني كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمون بالمخضرمين، يعني عاشوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولم يروه، فهم ليسوا صحابة وإنما يعتبرون من كبار التابعين، يعدون من كبار التابعين، يسمونهم المخضرمون، يعني عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام وأدركوا زمان صلى الله عليه وسلم وآمنوا به في حياته، ولكنهم لم يروه. أبو مسلم الخولاني هذا أصله من اليمن، وجاء إلى المدينة في زمن خلافة أبي بكر الصديق، ثم انتقل إلى الشام للغزو، للجهاد والغزو في بلاد الروم. أبو مسلم الخولاني هذا له كرامات، كان أولياء الله الصالحين، كان له كرامات حتى الله عز وجل مجموعة من الكرامات. من هذه الكرامات أنه لما خرج الأسود العنسي، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي خرج رجلان ادعى النبوة، مسيلم الكذاب في اليمامة والأسود العنسي كلهم في اليمن، جوج بهم ادعوا النبوة، فأخذ الأسود العنسي هذا أبا مسلم الخولاني قبض عليه وقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فسكت لا يجيب. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ لا يجيب. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. فلما رفض أن يجيب أمر بجمع حطب وإشعال النار ورميه فيها، فأخذوا الرجل ورموه في النار، فوجدوه يصلي ولم يصب منه أي عظم الأعضاء، وجدوه يصلي داخل النار. فلما لم تحرقه النار قال أتباع الأسود هذا، قال له: إن فيه من بلدك وإلا سيفسد عليك من اتبعك. قالوا: اجري عليه، غادي يدخل يزيه النار، غادي يفسد الناس اللي أمنوا بك وتبعوك. فنفاه وأمره بالخروج، فخرج متجها إلى المدينة. فدخل المدينة أناخ راحلته في مكان، ثم دخل إلى المسجد، فذهب إلى سارية زاوية من زاوية المسجد ليصلي. فدخل عمر فرمقه، أخرى ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب عنه في رأسه، جاء ذهب إليه قال له: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ماذا عن الرجل الذي أدخله الأسود النار ولم يحترق؟ قال له: شنو الخبر ديال هذاك الرجل ديال مادام انك جيت من اليمن، شنو الخبر ديال الرجل هذا الذي ادخل النار ولم يحترق؟ قال: ذاك عبد الله بن ثابت. ذكر له اسمه، قال له: هذاك اسمه عبد الله بن ثابت. قال له اناشدك الله، ها انت هو؟ قال له: نعم. فاحتضنه وقال: الحمد لله، وبكى عمر رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيت رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل لإبراهيم الخليل، حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع له ما وقع لإبراهيم الخليل، أدخل النار فلم تحرقه. يقول ابن كثير رحمه الله يعني معلقا على هذا، يقول بأن لم تحرق النار بسبب اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل كرامة لولي من أولياء محمد لولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم تحرقه النار، لأن الحديث قال إن النار لا تحرق يعني أماكن السجود، أماكن السجود لا تحرقها النار، حتى في من الناس من يدخل النار والعياذ بالله، ولكن النار لا تحرق مواضع السجود. أمرت أن أجعل سبعة الجبهة وكذا، هذا الجهاز الذي يجد عليه الإنسان لله لكن يصلي، لا تأكلها النار. نعم. فذهب به إلى أبي بكر الصديق وأجلسه بينهما، عمر من هنا وهو في الوسط وأبو بكر من جهة أخرى. أبو مسلم الخولاني هذا ذهب خرج إلى الشام، لم يقف في المدينة وإنما ذهب إلى الشام للغزو، نزل الشام وكان يغزو، وكان كثير العبادة، كثير الصيام، كثير الذكر، لا يفطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. احتقل بعض مرة لأحد جلسائه قالوا إن صاحبكم لمجنون، يعني لا يفطر عن ذكر الله، فأجابه قال له يا ولدي يا ابن أخي هذا هو دواء الجنون. قال له هذا هو الدواء ديال، هذا هو العلاج ديال الجنون. نعم. قال له يا ابن أخي هذا هو دواء، وذلك يذهب لي. قال له ابن أخي أنه كان صغير، يعني ما صغير يعني، قال له يا ابن أخي، للعرب عندهم الأدب، كان الرجل الكبير الصغير الكبير يقول له عمي، والكبير يقول للصغير يا ابن أخي، واللي يكونوا في التساويين يقولوا يا أخي، اللي يكونوا متقرنين يعني يقولوا يا أخي. نعم. هذه من الأداب في المعاملة. فلو كرامة كبيرة، كان مع مجموعة من الجيش وقطعوا نهر دجلة، وكان النهر يرمي الحطب من شدة الفيضان، فمروا بخيولهم على الواد ولم يصب أي واحد منهم بأذى، حتى قال لهم أي أحد ضاع منه شيء فأنا ضامن له، أي واحد ضاعت له شيء حاجة أنا ضمن له. ذكروا أن واحد يعني ألقى بمخلاته، مخلال الكيس يعني اللي يكون يحمل فيه بعض الأمتعاء أو يكون يعلق في عنق الدابة لأجل التعليف فيه، رماه في الواد يعني ليختبر، فقال له أنا ضاعت مني مخلاتي، فقالوا تعال معي. فذهب في جانب الواد فوجدوها معلقة بشجرة بجانب النهر. نعم. كان مجاب الدعوة، إذا دعا الله عز وجل الله عز وجل يستجيب له. ذكروا أن امرأة خبلت عليه امرأته، مرته واحد المرة جات تفسد ليه المرأة، تقول أنت جالس مع هذا الشيباني هذا في النهار صايم وفي الليل قايم يعني وفين الحق ديالك وفين الرفاهية ديال الحياة وفين كذا. فدعا الله عز وجل عليها فعميت، أصيبت بالعمى، قد كتشوف، فجاءت تتوسل إليه، اسمح لي أنا تائب إلى الله عز وجل من هالشي اللي عملت. فقال رفع يديه إلى الله عز وجل، اللهم إن كانت صادقة فرد إليها بصرها، فرد الله عز وجل لها بصرها، فرد الله عز وجل لها بصرها. إذن أبو مسلم الخولاني يعني كما قلنا كانت عنده حقيقة، عنده كرامات، كرامات كثيرة أكرمه الله عز وجل بها، وأهم هذه الكرامات أنه كان مجاب الدعوة. تذكروا أن مرة كان أطفال رأوا غزالة وقال له ادعو الله عز وجل أن يوقفها حتى نقبض عليها، فدعا الله عز وجل فقبض عليها الأطفال. نعم. فالله عز وجل يعني كما جاء في الحديث، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لو دعا الله تعالى شي حاجة الله تعالى يستجيب له. أبو مسلم الخولاني هذا كما قلنا، ويعني فائدة أخرى حتى لا ننساها هي من كرامته أيضا، أنه مرة جاء عند زوجته قال لها هل في شيء نأكله؟ قلت له ما في شيء إلا غزلا غزلناه، إذا فبيعه يعني كانت غزل غزلت شي حاجة ديال الصوف تسير بعها وجيب لنا ما نأكله. أخذ الجراب هذاك الكيس وذهب وباع الغزل هذا بدرهم، فجاءه رجل يطلب منه الدرهم وألح عليه باش يطلق له، يعني كيطلب منه بشيء، فأعطاه الدرهم وبقى بلا طعام ولا شيء للزوجة. فذهب أخذ الجراب هذا يعني القفة إذا بغيت تقول، ومشى وعمرها بالتراب وجابها للدار مغطية ونزلها في البيت وخرج، وهو يعني هو مرعوب من هذه الحالة، خايف من المرأة يعني، لأنه يعني مش سهل يعني. قال أبو الحسن صاحب أبي حنيفة كان يعني معروف بالفرضيات، يعني كان يفكر إذا وقع كذا فحكمه كذا، كان يجتهد يضع سميته الفرضيات الفقهية، يعني يجتهد ويفكر إذا كان كذا فحكمه كذا وإذا كان كذا. فأربعين مسألة في راسه، جاء دخلت عنده الجارية قالت له يا سيدي انتهى الدقيق. قال لها قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه، 40 مسألة مشت كلها. مش سهل يعني. فذهب خرج ما دخل إلا في الليل، فلما دخل في الليل قدمته له طعام. قال من أين لك هذا؟ قالت له من الدقيق، من القمح الذي أتيت به. لا إله إلا الله. فبكى وأكل ديبكي وكلا، يعني هو ما كانش منيته، الله تعالى كرمه، هو ما كانش منيته، بس ماشي معنا لك شيء يعني يعملوا غير حيلة معها حتى ينجو منها. أبو مسلم الخولاني هذا حصل الجفاف في أيام معاوية في الشام، فطلب منه أن يدعو الله عز وجل. قالوا يا عابدنا يا صالحنا تقدم، هذا في الجمع الغفير من الناس، تقدم فادعو الله عز وجل. فأخذ رداءه ووضعه على كتفه ورفع يديه، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا 3 مرات. هالسماء يعني جاءت سحابة، فبدأ المطر في الحين استجاب الله عز وجل. فقال الرجل، قال اللهم إن معاوية قد أقامني مقام شهرة، قد يعني المقام مقام الشهرة، فإن كان لي خير عندك فاقبضني إليك. فكان ذلك يوم الخميس، فتوفي الخميس المقبل. نعم، كان ذلك في السنة 62 من الهجرة. قال إن معاوية أقامني مقام سمعة، يعني الآن اشتهار، يعني شهروا هذا الإنسان مجاب الدعوة وكذا، يعني فهم لا يحبوا هذه الشهرة. قال فإن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فقبض خلال هذا الأسبوع. وصادف أن واحد من أبناء ابن أخي معاوية توفي في نفس الأسبوع، فدخل الناس يعزونه، فقال لهم يعني عزوني في أبي مسلم الخولاني، فمصيبتي فيه أعظم يعني. قال لهم هذه المصيبة هي أعظم من هذا. إذن فالله عز وجل لا يستجيب، دعوني أستجيب لكم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكان الناس دائما يبحثون عن الناس الصالحين ليسوا سموا فيهم الخير. لكن الآن الناس يدعون فلا يستجاب لهم، يدعون فلا يستجاب، لأن هناك موانع تمنع من إجابة الدعاء. ولكن الله عز وجل رحيم بعباده، فإنه يعني لولا الحيوانات لولا البهائم لم يمطروا، منعوا زكاة أموالهم، هذا مانع من نزول المطر. وما منعوا زكاة أموال إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم. المعاصي المنكرات كلها أسباب في يعني حبس المطر، وحينما يحبس المطر هذه تكون تنبيه من الله عز وجل، ابتلاء تمحيص ليرجع الناس إلى الله. لعل قائل يقول كيفاش غير المسلمين أبواب الخيرات مفتوحة عليهم والأرزاق والأمطار تنزل باستمرار، وكيف المسلمين غير المسلمين وحدهم اللي كيقول لهم اللي يقول لهم هذا الشيء؟ فالجواب عن هذا في قوله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تظن أن من كان يعادي الله ورسوله، يحاد الله ورسوله ويحارب دينه دين الله ويحارب شرعه، أن الخيرات ستستمر عليه إلى يوم القيامة، هذا ما يمكن، لا تظن هذا، هذا ظن خاطئ. وإن الأمر لا يتعلق بحياتك أنت بعمرك القصير، فأريني فانظر إلى التاريخ الطويل، كم مرة من الناس عمروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعصوا الله عز وجل، وكانت في نهايتهم نهاية من هلاك. فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذه سنة الله في خلقه، أن اللي يكون على طريقته وعلى هديه وعلى شريعته فإن الله عز وجل قد يبتليه ليدعوه، لأن الله عز وجل يحب أن يدعى، وإذا لم يبتل الناس فلا فمتى يدعون؟ لا يدعو الإنسان ولا يلجأ إلى الدعاء ويلحو في الدعاء إلا عند الحاجة. الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يلح عليه، ولذلك عز وجل يقدر عليهم أحيانا لكي يكثروا من الدعاء، وإذا دعوه فإن الله عز وجل يستجيب لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.